يا أهلا وسهلا. في الحلقة دي هتعرف إجابات لأسئلة كثيرة موجودة عندك تجاه قضية سفاح الجيزة، لكن على عكس القضايا اللي اتكلمنا عنهم سابقا، المرة دي مش هنحكي إلا تفاصيل بسيطة جدا توضح القصة، ولكن الأغلب هيبقى تحليل لسلوك سفاح ارتكب جرائم وخدع أشخاص كتير قوي ما بين فترة 2000 أو ابتداء من 2015 لحد ما تم القبض عليه ومحاكمته في 2021. الهدف من الحلقة دي إنك أنت تفهم الدوافع النفسية وراء القصة الحقيقية، لذلك قد تجد إنه ترتيب الضحايا في الحلقة دي مختلف شوية، لأنه مش مهم عندي الترتيب بقدر ما مهم عندي تحليل القصة وفهم الدوافع من الجانب النفسي. سواء كنت بتتفرج عليا دلوقتي أو بتسمعني على البودكاست، فأهلا وسهلا بيك. كان في مهندس عايش في السعودية وكان بيشتغل في السعودية، وزي ما احنا عارفين انه هدف الناس اللي بتعيش برا او اللي بتسافر برا هو تحسين حياتهم المعيشية. فكان المهندس رضا عايز يأمن حياته ويحوش فلوس عشان يرجع يعيش مع اهله ويستقر وسطه. فكان للمهندس ده صديق اسمه القذافي فراج، كان راجل متخرج من كلية الحقوق ولكنه ما اشتغلش في المحاماة، واشتغل في التجارة والأعمال الحرة، وكان عنده سلسلة من المكتبات ومصنع للعب الأطفال. وكان كلام أهالي المنطقة إنه القذافي ده لما تشوفه كان يبان عليه كده ملامح الطيبة، ملامح الهدوء، كان محبوب جدا من أهالي المنطقة، وكان معروف عنه إن هو مواظب على الصلاة وقريب من ربنا، وغير إن هو كان فعلا الأهالي قالت إن هو كان قريب منهم، وده كمان اداله انطباع عند الاهالي لما تيجي تسمعهم في اللقاءات مثلا التلفزيونيه انه طيب وسهل. والفكره دي سهلت على القذافي حاجات كتير هنحكيها مع بعض. واحده من السمات الخادعه في شخصيه القذافي واللي زيه انه بيديك الانطباع اللي اتكلم عنه الاهالي، انه طيب قوي، انه محترم، ولكن بتبقى الحقيقه عكس كده تماما. وهنعرف بعد ما او في نهايه الحلقه معنى أو مسمى الشخصية دي أكتر. المهندس رضا شاف إنها فرصة كويسة جدا، صديق قديم، شخص تقي وبتاع ربنا، فشاف إنها فرصة مهمة وحلوة جدا إن هو يعمل شراكة مع الشخص ده. وفعلا وثق المهندس رضا في القذافي ثقة عمياء، لدرجة إنه القذافي في مرة من المرات طلب منه يعمل له توكيل رسمي بإدارة شؤون أمواله واستثمارها، وفعلا وافق واتفقوا على نسبة الشراكة وبدأوا فعلا الشغل. وكانت دي بالنسبة للقذافي صفقة العمر، قدر فيها ان هو يخدع شخص ويستحوذ على كل فلوسه وأملاكه، والأهم بدون نقطة ندم أو شعور بالذنب، وهتعرف ده في نهاية الحلقة برضو. وقبل كل ده كان القذافي قانونيا صح، معاه توكيل، فمحدش له ان هو يتكلم معاه او يقول له انت معاك ازاي كل الفلوس دي. قرر المهندس رضا في 2015 انه ينزل مصر بعد غياب. الموضوع جه فجأة بالنسبة للقذافي، وكان مضطر القذافي ان هو يقابل صديق عمره بعد ساعات من وصوله لأرض الوطن، وكان لازم القذافي في الوقت ده ان هو يحسسه ان مفيش اي حاجة حصلت أو اتغيرت، وإن الفلوس في الحفظ والصون. وعشان كده قدر القذافي يتلاعب بالكلام، وقدر إن هو يأجل معاد الكلام في الشغل لوقت تاني، واتفق مع المهندس على تحديد معاد تاني عشان يتكلموا أكتر في الشغل ويخلصوا المصالح اللي بينهم. الحقيقة إن الاتفاق اللي عمله القذافي ما كانش هدفه الفعلي تصفية الحسابات، ولكن هدفه هو وضع خطة للتخلص من المهندس بشكل محترف أو احترافي. ولذلك بدأ يحصل تهرب من جانب القذافي، لأن الخطة بالنسبة للقذافي مش جاهزة ومش مناسبة للفكرة الاحترافية أو للشكل الاحترافي اللي القذافي عايز يعمله. لذلك بيحاول القذافي إن هو يعمل خطة يتخلص فيها من المهندس بدون ما ينكشف، وحتى بالرغم إن المهندس ما عندوش أي ورق يدين القذافي بحاجة، لأن هو كان وقتها عامل توكيل، إلا إن من تحليلاتي الحصرية في إبراهيم يحلل إن القذافي كان خايف على انكشاف صورته المثالية اللي كان عاملها وبنيها لنفسه قدام أهالي المنطقة، ومش لهدف كويس، بالعكس ده عشان تستمر خداعاته وتلاعبه على الناس وأهالي المنطقة، مش أكتر من كده. لذلك كان قرار القذافي أنه يخلص على المهندس اللي حس أنه بقى بيشكل تهديد وخطر عليه، وشاف أن دي من المهام وأولوية أن هو يتخلص من المشكلة دي. وفعلا حدد القذافي ميعاد كان مناسب بعد اكتمال الخطة بشكل احترافي، وكان الميعاد محطوط تحت شعار مزيف: العشاء وتصفية الحسابات. اللقاء كان في بيت القذافي، والبيت ده كان اللي دفن القذافي فيه ضحايا، مكان آمن نسبيا بالنسبة للقذافي، وكمان كان هو اليد العليا لأن هو المستضيف وصاحب البيت. فكان القذافي في الوقت ده فكر وخطط كويس لليوم ده، وبدأ يقدم واجب الضيافة أو العشاء. وفي ظل مراحل التحضير فضل ان هو يعتذر للمهندس على عدم الرد في الايام اللي فاتت، وقعد يفهمه انه اتسحل في مشاريع، والكلام اللي انتوا عارفينه ده ان انا كنت مشغول والله بظبط الامور وبصفي وبحاول ان انا اجيب الحاجات عشان اصفي الحسابات وهكذا. لكن الحقيقه لو وقفنا هنا شويه هنكتشف انه الاعتذار كان ما هو الا اعتذار مزيف مناسب للموقف. خلقوا القذافي في خلال اليومين اللي فاتوا اللي اختفى فيهم علشان يفكر ويمخمخ في حل وخطة للمشكلة اللي بتواجهه دلوقتي. ولما نيجي نتكلم على فكرة اشمعنى كلمة الانشغال بالمشاريع، هنلاقي انه القذافي كان عايز يوصل رسالة للبشمهندس رضا تطمنه ان الفلوس موجودة والمشاريع شغالة وكله زي الفل، عشان ما يحسش المهندس ان في عملية نصب واحتيال بتحصل. اتحط العشاء للمهندس رضا، وكان في داخل العشاء ده جزء من الخطة: السم. دس القذافي السم للمهندس رضا، وبعد فترة بسيطة بدأ يلاحظ تأثيره على المهندس، ولذلك قرر القذافي ان هو يتأكد ان الهم انزاح من عليه وان المشكلة اتحلت، فضرب المهندس رضا لحد ما تأكد ان هو مات، ودفنوا في حفرة عميقة عمقها 2 متر، حفرها من أيام قليلة من ضمن خطته للتخلص من الجثة، وتكون سنة 2015 هي بداية سلسلة الجرائم. فكرة الضرب في الأخير يوريك قد إيه المجرم خايف من الفضيحة وتدمير صورته المثالية والشخصية المزيفة اللي عملها قدام الناس. القذافي كان له حركة برضو ممكن نضمها من ضمن أسلوب وطريقة قتل القاتل، وبنسميها المودس أوبيراندي في علم النفس الجنائي. القذافي بعد الجريمة عمل حركة عشان يضلل أسرة القتيل، بعت رسالة من موبايل المهندس لحد من أهله ملخصها أنه الشرطة قبضت عليا وأنا مش عارف أنا رايح فين. أنا كإبراهيم شايف أنه هدف القذافي من البداية ما كانش القتل، ولكن هدفه الأساسي هو النصب. فكرة القتل جت كوسيلة مساعدة أو كنقطة تانية مساعدة للنصب. واللي أكد المعلومة دي هي حاجة مهمة قوي. عارفين المقولة بتاعت الغاية تبرر الوسيلة؟ كان في زمان فيلسوف إيطالي اسمه نيكولو ميكافيلي طلع كده قاعدة سماها الميكافيلية. القاعدة دي داخلة من ضمن حاجة اسمها الثالوث المظلم أو دارك ترايد. المثلث له 3 زوايا، صح؟ ممتاز. التلات زوايا في المثلث المظلم ده هما السيكوباتية، النرجسية، والإيه؟ والميكافيلية. الميكافيلية شرحها ميكافيلي في كتاب البرنسي أو الأمير، وشرح فكرة القاعدة إنها ببساطة المتعطشين للوصول لهدف بغض النظر عن أي اعتبارات تانية هما أكثر عرضة للبقاء والنجاح ونقل جيناتهم للأجيال اللي بعدهم، مقارنة باللي بيحاولوا يوصلوا لهدفهم بالصدق أو الأخلاقيات العملية. بكده نقدر نقفل الجريمة الأولى ونقول إن القذافي كان في رحلة البحث عن المهندس، وكان كمان هو قائد الرحلة اللي كان بيساعد الأسرة في كل مكان عشان يلاقوا ابنهم. معرفش البحث انتهى ليه وامتى، ولكن انا عايز اضيف نقطة هنا افتكرتها، انه قبل كده كنت قلت ان الشرطة والاجهزة الامنية بتشك في كل الناس حتى الشهود، عشان زي ما شفتوا اهو قد يكون الشاهد او المبلغ هو اللي وراء الموضوع. وفي قاعده كده جنائيه بتقولك ان المتهم قد يكون في ساحه مسرح الجريمه، بيشوف الدنيا ماشيه ازاي وبيشوف الاهتمام اللي موجود على الانجاز اللي هو عمله. في جريمه تانية عملها القذافي مع بنت اسمها نادين، كانت بنت عشرينية. اعترف القذافي فراج بقتله نادين في 2015، وكان مرتبط بيها عاطفيا من غير ما اهلها يعرفوا، ووعدها بالجواز بحسب صحيفة الاهرام، الا انه اخلف وعده معاها وراح خطب اختها فاطمة الزهراء، وفضلت في الوقت ده نادين انها تزن وتضغط على عشيقها السفاح، وفي الاخر هددته انها هتفضحه. فعشان هو زي ما قلنا قبل كده ان هو بيخاف من الانكشاف او من كسر صورته المثالية، استدرجها للشقة وخنقها لحد ما اتأكد انها ماتت، ووقعت على الارض جثة هامدة. دفنها في الشقة وبدأ يدور برضو مع عائلتها على مكان اختفائها. وهنا تبدأ الفكرة توضح شوية، انه اي وقت بيحس السفاح بالخطر او التهديد بيشوف انه الحل الانسب هو قطع السبب الرئيسي للقلق، او اللي ممكن نقول عليه انه صداع بالنسبة للقذافي. وتقدر تعرف ده اكتر من كلام وكيل النيابة لما قال انه المتهم اعترف بانه قتل 3 مرات قبل كده، وانه المتهم كان شايف ان ده الحل الوحيد قدامه والحل الانسب بالنسبة له علشان ما يتفضحش. خلق القذافي فكرة واوهم اهل نادين بان البنت سافرت مع منتج سوري عشان تشتغل كموديل اعلانات في باريس. واحدة من الحاجات اللي لاحظتها عن السفاح انه شخص بيتعلم من غلطاته وبيطور من اساليبه وبيحاول قدر الامكان ان هو يخفي عيوبه عن عيون الناس. كل ده بيساعده ان هو يتلاعب ويحقق الهدف اللي هو عايزه، كأنها لعبة جيم بالنسبة له. المرة اللي فاتت انا غلطت في كذا وكذا وكذا، او انا عملت غلط في الحتة دي، النهاردة هقلل من الموضوع ده عشان اعرف ارتكب جرائم اكتر بدون، او عمليات نصب اكتر بدون ما انكشف. اوكي، القذافي كان شخص بينتقل كتير جدا، ما كانش ثابت في مكان واحد، وكان بيغيب عن مراتاته كتير جدا. فلما القذافي اتجوز الضحية فاطمة زكريا حصلت خناقة قوية بين فاطمة والقذافي او السفاح بسبب زيادة المصروفات بتاعة البيت. طبعا كان نصاب قديم لما تيجي سيرة الفلوس بيتحول لوحش. فلما اتعصب القذافي ولقى ان هو دي برضو صداع وقلق، مسك دماغ فاطمة وخبطها اكتر من مرة في حافة الحيطة وبقت جثة، واتخلص منها عن طريق انه حطها في الديب فريزر ودفنها بكامل ملابسها ودهبها. من وجهة نظري فكرة ان هو يدفنها مع دهبها شكل كان عايز يوري فيه او ليها هي اكتر من سبب. احد الاسباب انه كان شكل عايز يوري فيه انه الفلوس مش اهم حاجة، حاجة تانية انه عايز يوصل فكرة انه انا مش نصاب وتقدروا تشوفوا انه انا لو كنت نصاب كنت اخدت الذهب اللي موجود في ايديها. ولو نلاحظ كمان انه في الحتة بتاعت او الجريمة بتاعت فاطمة اختلفت طريقة القتل شوية، كان فيها عنف زيادة، ودي علامة عامة انه المجرم كان متعصب من الضحية جدا. طريقة المجرم في ارتكاب الجريمة بتوضح ده، لكن هنلاقي ان في تشابه في سلوك ما بعد الجريمة. السفاح بيبعت رسائل على انه فاطمة، وبعد دقايق يكلم ابوها يقول له هي فاطمة بعتت لك رسائل كلمتك، اصل هي مش موجودة، اصل هي سرقت فلوسي، لانه قذافي كان عنده اوهم اهل فاطمة ان هو اتسرق منه مبلغ 450,000 جنيه تقريبا. فكان وسيلة ان هو يتصل بابوها ويقول له فاطمة بعتت لك رسائل او كلمتك، كان يعني طريقة ان هو يبعد الشكوك عنه. ولكن الموضوع ده زود الشك عند الاب، وعمل حاجة اسمها تتبع في الاسم عشان يعرفوا الخط ده تبع مين. اللي شكك الاب في القذافي كان انه بعد ما الرسالة بتوصل للاب القذافي بيكلمه، فحس ان هو اكيد في، يعني اكيد دي مش هتبقى دايما صدفة، يعني مش دايما صدفة اللي هو البنت تبعت رسالة القذافي يقوم مكلمني بعدها بدقيقة ولا بدقيقتين او كده. في بدأ الاب ان هو يشك، ففكرة التتبع دي عرفت الأب مين صاحب الخط. ممتاز. أحد الصحف قالت أنه فكرة انتقال السفاح لمدينة تانية لأنه هو حس أنه هو هينكشف أو حس أنه هو مش آمن دلوقتي، مش هيعرف أنه هو يرتكب جريمة أكتر في المكان ده، فسافر القذافي للإسكندرية وفتح محل أدوات كهربائية، وبعد شهور قليلة اتعرف على بنت جت تشتغل معاه وأقنعها أنه وقع في حبها وعايز يتجوزها. فضل يوهمها كتير لحد ما خد منها مبلغ 45,000 جنيه قيمة بيع شقة قديمة كانت ملك البنت. ولما حست بأن هو بينصب عليها قالت له أنا عايز الفلوس اللي أنا اديتها لك أو اللي أنا بعت الشقة بتاعتي عشانك. فوقتها قال لها أنا ما عنديش فلوس، لكن أنا ممكن أرد لك الفلوس دي ببضاعة تعادل قيمة الفلوس. ووافقت البنت وحدد لها معاد يتقابلوا في مخزن اللي هو في البضاعة بتاعت السفاح. لكن أول ما دخلت الضحية في حتة أمان في المخزن بالنسبة للقذافي ضربها أكتر من ضربة، موتها ودفنها جوه المخزن. بعدها انتحل القذافي شخصية المهندس رضا، تعرف على دكتورة صيدلانية، دخل في خناق معاها وقررت في الوقت ده أنها تنفصل عنه، فقرر أن هو يسرقها ولبس النقاب اللي شفناه في المشاهد. النقاب ده كان بسبب انه اخت الصيدلانية دي كانت منقبة، فهو كان لابس ده على اساس انه لما يجي يخش ما حدش يقدر يشك فيه. سرق القذافي من الصيدلانية دي حوالي 1,000,000 جنيه. اخر حاجة، كام نقطة مهمين جدا لازم تعرفوها. اول نقطة انه طبيعي انك انت تلاقي ردود افعال عنيفة من اهالي المتهمين في اي قضية أو أهالي الضحايا، وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده إنه بعض أهالي المتهمين أو الضحايا ما بيصدقوش اللي حصل لعيالهم، ودي بتبقى نتيجة الصدمة اللي هم بيكتشفوها، بنسميها في علم النفس الدينايل أو الإنكار. ممتاز. وكنت عامل حلقة كاملة عنها تقدروا تشوفوها، لكن هشرحها لك كده سريعا دلوقتي. المخ بيستخدم استراتيجية دفاعية عشان يحمي الشخص من الصدمة أو الأفكار أو المشاعر المرفوضة، فعشان يحافظ على التوازن بتاع الشخص بيبدأ المخ إن هو يشوف طريقة يدافع بيها أو طريقة تساعد في إن الخبر يوصل بشكل ما يخليش الإنسان يهتز أو تهدد أمنه الذاتي. فلذلك جزء من آليات الدفاع اللي ذكرها قبل كده سيجمنت فرويد كانت الإنكار أو الدينايل. تاني حاجة، أنه شخصية القذافي تميل لسمات الشخصية السيكوباتية، لكن لازم برضو أقولك أنه في حاجات كتير غير مفهومة لحد دلوقتي في السيكوباتية، ولذلك لم تعتبر السيكوباتية من التشخيصات الرسمية للأمراض اللي بتصيب الصحة العقلية، ولم يتم إدراجها ضمن الإصدار الخامس والأخير من الدليل التشخيصي والإحصائي للإضطرابات العقلية أو DSM-5 اللي بنستخدمه كأخصائيين نفسيين أو كدكاترة نفسيين. ولكن مهم برضو أنك أنت تفهم ليه أنا قلت لك أنه بيميل للشخصية السيكوباتية. من سمات الشخصية السيكوباتية انخفاض التعاطف والندم، بيبقى شخص جريء، بيبقى شخص متحدي، عنده القدرة على الخداع، عنده القدرة على التلاعب، عنده القدرة على الاستغلال، التهديد، السرقة، الإذاء الجسدي، ومن الصعب انك انت تقلل من السلوكيات دي. في نفس الوقت المظهر الخارجي بتاع الشخص ده من بعيد ان هو شخص لطيف وجميل زي ما قلنا في البداية. قذافي كان ظاهر قدام الناس كلها ان هو شخص طيب وشخص متدين وبتاع ربنا، وده اداله زي ما قلنا انطباع عند الاهالي ان هو شخص غلبان. يعني بتختلف السمات السيكوباتية بين الناس من خفيفة لمتطرفة. وعشان ابقى كده خلصت الحلقة للاخر، انا ما اقدرش اقول لك طريقة معينة تتجنب بيها الشخصية السيكوباتية، بس ممكن اقول لك انك انت تبدأ تخلي بالك من احتكاكاتك وعلاقاتك بالناس. حاجات مهمة تخلي بالك منها لما تلاقي شخص مندفع جدا تجاهك، مؤذي، مش بيتحمل مسؤولية أخطائه، مش شايف إن هو عمل حاجة غلط برغم إن هو ممكن يكون عمل حاجة كارثية. كل دي حاجات لشخصية هتعرف بعد كده إنها مؤذية، ولكن مش شرط إنها تبقى سايكوباتية. ودي كانت آخر الحاجات، والحلقة دي كانت معمولة من فترة يعني طويلة، كانت تجهيزها صعب جدا، فقدرت ان انا اجمع لك الحاجات اللي انا اقدر ان انا اوصلها لك، وان انا اقدر ان انا كمان الاقي فيها حاجة تفيدك، معلومات تفيدك. فما تنساش لايك وسبسكرايب، وكمان شير مع الناس اللي حاسس ان هم ممكن يستفيدوا لما يسمعوا ويفهموا اكتر، او يكونوا مهتمين ب السفاح أو قضية السفاح. شكرا، وأشوفك في الحلقة اللي جاية بإذن الله. سلام عليكم.